بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: ولا نزال في آداب المحدث. قال: ومن الأدب ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه، وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. هذا في باب ماذا؟ التحديث، ألا يحدث مع وجود من هو أولى منه لدينه وإتقانه، لأن المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نشر السنة، ومن كان أولى وأتقن فإنه يكون من كان أحفظ وأتقن، ربما أعلى سندا فإنه يكون مقدما. وألا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه، هذا فيه نظر، هذا من باب الشيء الأولوي، وإنما هو من باب الآداب، من باب الآداب أن تقدم من كان أعلى سندا، لأن طلب الأسانيد العالية مرغوب عند المحدثين، ويقل احتمال الوهم فيه، فيكون أدعى لحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وألا يغش المبتدئين بل يدلهم على المهم، فالدين النصيحة. إذا سألك سائل عندما نطلب الحديث عمن نأخذ الحديث، دله على من كان متقنا ثقة. قال: فإن دلهم على معمر عامي وعلم قصورهم في إقامة مرويات العامي نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. يعني بعض في زمن المصنف كانت الإجازات يتنافس الناس فيها طلبا للإجازة والسند، ورب معمر عامي أخذ إجازة قديمة عن شيخ من الشيوخ، ربما لا يوجد في زمنه من هو أعلى سندا منه. فليس المقصود هو مجرد الإجازة، إنما المقصود النباهة في أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعامي قد يكون عنده قصور في إقامة مروياته، فيضر ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته، نصحهم وقال: هذا غيره أولى منه، اذهبوا إلى فلان ممن يعرف المرويات ويقيمها على وجهها، أو حضر مع العامي وروى بنزول، يحضر مع العامي فيسمع هو من العامي، لأنه يقيم خطأ العامي، ثم يروي للحاضرين بنزول فيقول: حدثنا فلان، أي هذا العامي الذي أخذ عنه، لأنه قد وجد المصحح. واضح؟ وجد المصحح، فإذا كان العامي له مصحح وفيه ميزة بعلو سنده، وهناك شيخ من مشايخك يقيم لك مرويات هذا العامي، فحضرت مع الطلبة ليأخذوا عن هذا العام وأنت تقيم لهم ذلك وتقيم ما قد يخطئ فيه، فهذا جمع بين ماذا؟ جمع بين العلو المطلوب وبين تحصيل الفائدة. قال جمعا بين الفوائد، ما هي الفوائد؟ تحصيل العلو، أنهم سمعوا من ذلك العامي المعمر وحفظ لهم وأقام لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة، كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب ويلبس ثيابه الحسنة، هذا إذا أراد أن يعقد مجلس التحديث، كل هذا من باب إكرام المجلس الذي تروى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت أي هذا العمل كان مشهورا عند المحدثين في مسألة رواية الحديث وربما في كتابته، فقد ثبت عن البخاري رحمه الله أنه ما كتب حديثا إلا اغتسل وصلى ركعتين يستخير الله عز وجل فيه ثم يكتبه، وهذا فيه البركة الحاصلة من حفظ أو من ماذا مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أي جهة البركة؟ بركة من جهة كثرة أعمال الخير والبر، كم هي الصلوات التي صلاها، الاستخارات التي استخارها عباده لله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا التطيب والتطهر الذي أمرت به الشريعة. قال ويلبس ثيابه الحسنة ويلزم الوقار والسكينة، عز الوقار ونعم وعز سلطان التقى. في الإمام مالك يأبى الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. الشاهد أنه كان في حلقة الإمام مالك كان عليها الوقار والسكينة، حتى ذكروا أن بعضهم ربما كان إذا أراد أن يرفع ورقته التي قلب فيها الأحاديث يرفعها برفق لئلا يسمع لها شيء من تشويش هيبة ووقارا في حلقة التحديث. قال ويزبر من يرفع صوته، أي مالك. قال ويرتل الحديث، المقصود بترتيل الحديث أي تفصيله وقراءته قراءة واضحة، أما تلحين الحديث فلا نرى ذلك سنة، فإنه لا يتغنى إلا بالقرآن، ولا نعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتغنون بالحديث حين يقرؤونه ويذكرونه للصحابة أو لمن بعد الصحابة من التابعين. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من الخطب ومن المجالس ومن اللقاءات ومن الأسفار، نعم يأخذها الطالب عن الشيخ في أي موضع لقيه فيه، ولا يعلم أن المحدث كان إذا جاء إلى ذكر حديث رسول الله غير صوته وترنم ولحن الحديث. وإنما عقدت مجالس التحديث واشتهرت بعد ذلك في عهد مالك ومن بعده. أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله بالجلوس للناس وتحديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من فعل القصاص، فانتشرت السنن وعقدت مجالس التحديث. فأما تلحين الحديث وترتيله، الترتيل الذي هو يضاهي القرآن، فهذا لا أعلم عليه دليلا ولا أراه سنة، بل هو خلاف السنة. حتى ولو كان الأمر يعني قد حصل بين أيدي بعض المشايخ، أقول حتى ولو حصل مثل ذلك من ترتيل الحديث عند أو بين يدي بعض المشايخ الكبار، فإن منهم من يترك الطالب يرتل، لأنها جرت عادة أهل تلك البلاد بترتيل الحديث بين يدي الشيخ أو الشارح الذي يشرح الحديث. وربما بعضهم قد يرى الأمر واسعا، لكن كل ذلك ليس بحجة ولا دليل. فالأقرب والله أعلم أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة عادية مع الترتيل الذي هو البيان والإيضاح، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تنكر الهذ بالحديث، كثرة الحديث والتحديث، وإنما تقول كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا، أي يبين الكلمة من الكلمة. فهذا بمعنى ترتيل الحديث، هذا جاء ماذا؟ سنة. أما تلحينه والتغني به كالقرآن، هذا لا أعلم عليه دليلا ولا أراه إلا خلاف السنة. قال: وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع المذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ، إسراع مذموم، حتى إن بعض الصوفية يقرؤون صحيح البخاري في رجب وشعبان ورمضان، أو في رجب وشعبان من أوله إلى آخره. وهذا أدركناه في بعض المساجد في هذه المدينة يعني قبل سنين، أنهم كانوا يعقدون مجالس لقراءة صحيح البخاري، وإذا بالقارئ يقرأ سردا يكسر في صيغ التحديث، في اللغة، في المتون، في الألفاظ، في الصرف، في النحو، في البيان والكلام والتقطيع. أهم شيء عندهم أن يقرأه من الجلدة إلى الجلدة، من الدفة الأولى إلى الدفة الأخيرة. هذا إسراع مذموم الذي يخفى معه بعض الألفاظ. والسماع هكذا قال لا ميزة له على الإجازة، يعني سواء أجازك قال لك أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، أو قرأت ذلك الكتاب عليه سردا تهضم بعض الألفاظ وتضيع بعض الكلمات، هذا السماع لا ميزة له على الإجازة، هو مثل الإجازة، ليست له ميزة كميزة السماع المعتبر. قال بل الإجازة صدق، وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا، أي من التحري، أنه كان لا يفهمها فيبينها أن هذه الكلمة معناها كذا وكذا. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء. طيب، من قوله وكان الحفاظ نبدأ به غدا إن شاء الله تعالى، أنه قد جاء وقت الأذان اقترب، فنكتفي بهذا في درس اليوم. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.